والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإجماع البسيط والمركب. الإجماع تارة يكون إجماعا بسيطا وأخرى يكون إجماعا مركبا. والمقصود بالإجماع البسيط ما إذا اجتمعت كل الفتاوى على رأي واحد في مسألة واحدة، وهذا ما كنا نبحث عنه إلى حد الآن. وأما الإجماع المركب فهو ما إذا اجتمعت الفتاوى على نفي رأي ثالث وإن اختلفوا فيما بينهم على رأيين. لاحظتوا؟ يعني أنه في تلك المسألة كانت ثلاثة احتمالات مثلا، فانقسم الفقهاء على رأيين وكلهم ينفون الرأي الثالث، فعندئذ يكون هناك إجماع مركب على نفي القول الثالث. هسه بالكتاب ما ذكر مثال معين إليه، لكنه مثلا في صلاة الجمعة وصلاة الظهر في عصر الغيبة العلماء بين رأيين، إما يجب صلاة الجمعة أو يجب صلاة الظهر، لكن عدم وجوب صلاة لا ظهر ولا جمعة، هل له قائل؟ ليس له قائل. فالفقهاء بين رأيين وكلهم ينفون الرأي الثالث، لا قائل بأنه في عصر الغيبة في ظهر يوم الجمعة لا يجب صلاة، لا صلاة الجمعة ولا صلاة الظهر، مش رأي ما عندنا. إذن فهذا إجماع مركب على نفي هذا، هذا هو معنى الإجماع المركب. السيد الشيخ رضوان الله عليه يحلل الإجماع المركب إلى نحوين، وربما هذا التحليل موجود في ألسنة آخر أن السيد الشهيدي لا ينسب إلى أحد، لكن هنا يقول بأن الإجماع المركب على قسمين، أحد القسمين يرجع بروحه إلى الإجماع البسيط، والقسم الآخر هو الإجماع المركب في حقيقته وواقعه. كيف؟ لأن الإجماع المركب تارة يكون هؤلاء الفقهاء المختلفين على رأيين ينفون الرأي الثالث بقطع النظر عن اتخاذ كل منهم لرأيه، أن هؤلاء الفقهاء قسم رأى الرأي الأول وقسم رأى الرأي الثاني وكلاهما ينفيان الرأي الثالث، لا لأن كل قسم منهم اتخذ رأيه، بل سواء اتخذ رأيه أو اتخذ الرأي الآخر هو ينفي الرأي الثالث مستقلان. من قبيل هذا المثال الذي مثلت بالنسبة إلى صلاة الظهر وصلاة الجمعة، نفي الرأي الثالث لا علاقة له، يعني أنه نفي الرأي القائل بعدم وجوب صلاة الجمعة وصلاة الظهر معا، هذا الرأي لا قائل به، ينفون هذا الرأي لا أن من يبني على وجوب صلاة الظهر لأجل بنائه على وجوب صلاة الظهر ينفي ذاك الرأي الثالث، ولا أن من يبني على وجوب صلاة الظهر على وجوب صلاة الجمعة لكونه يرى وجوب صلاة الجمعة ينفي الرأي الثالث، لا، وإنما كل من هؤلاء الفريقين ينفي الرأي الثالث مستقلا، كل منهم يقول بأنه سواء وجب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة لا يمكن أن لا يكون هناك صلاة واجبة نهائية. كل من الفريقين ينفي هذا الرأي الثالث بصورة مستقلة، لا بسبب كونه يرى هذا الرأي، وهذا إجماع بسيط في الحقيقة. هذا روحه يرجع إلى الإجماع البسيط، لأنه جميع الفقهاء مجمعون على أن في يوم الجمعة لا تخلو ذمة المكلف عن صلاة، أنه في يوم الجمعة لا تخلو ذمة المكلف عن صلاة، يعني أنه هذا الرأي الثالث مجمع عليه في حد ذاته. إذن فمثل هذا الإجماع المركب مرجعه إلى الإجماع البسيط، ويجري عليه ما ذكرناه إلى حد الآن من موازين كاشفية الإجماع. والقسم الآخر من الإجماع المركب ما إذا كان كل من الفريقين لأجل اتخاذه لرأيه ينفي الرأي الثالث، بحيث لو لم يتم رأيه ربما كان يتجه إلى الرأي الثالث، وهكذا صاحب الرأي الثاني إنما ينفي الرأي الثالث لأجل اتخاذه لرأيه، وإلا ربما كان ينتخب الاتجاه الثالث. يعني أنه نفي كل من الفريقين للرأي الثالث إنما يكون لأجل انتخابه لرأيه. نفي الفريق الأول للرأي الثالث لأجل اتخاذه للرأي الأول، ونفي الفريق الثاني للرأي الثالث لأجل انتخابه للرأي الثاني. يعني إذن يكون نفي الرأي الثالث من زاويتين، من باتجاهين. نفي الرأي الثالث ليس لسبب واحد، نفي الرأي الثالث عند الفريق الأول بسبب، وعند الفريق الثاني بسبب آخر. وهذا هو الإجماع المركب. الإجماع المركب الحقيقي هذا. في هذا الإجماع المركب هل يمكن أن نجري نفس الموازين السابقة ونقول بأن الإجماع يكشف كشفا قطعيا عن وجود دليلا على نفي الرأي الثالث؟ يقول لا، الإجماع المركب لا يرث القاط بوجود دليل على نفي الرأي الثالث. هذا الإجماع المركب الذي لا يرجع إلى الإجماع البسيط، هذا القسم الثاني من الإجماع لا قيمة له، لا يمكن الاعتماد عليه. لماذا لا يمكن الاعتماد عليه؟ لما قلنا من أن الإجماع إنما يكشف عن الدليل الشرعي بواسطة كشفه عن وجود ارتكاز متشرعي ووضوح في الرؤية لدى تلك الطبقات الأولى من الرواة والمتشرعة. وفي الإجماع المركب لا يتم مثل هذه الواسطة، يعني لا يتم كشف الإجماع عن مثل هذه الواسطة، لأنه هذان الفريقان كل منهما ينفي الرأي الثالث بغير الطريق الذي يكون الفريق الآخر نافيا لهذا الرأي الثالث. إذن فلا يمكن أن يجتمع الرأيان على ارتكاز متشرعي واحد، هذان ارتكازان متشرعيان مختلفان، أو لا يوجد أصلا ارتكاز متشرعي، ربما كان لهم فالدليل بل من غير الارتكاز. المهم أنه هذان الرأيان كل منهما يعتمد على طريقة فهم تختلف عن طريقة فهم الآخر. وإحداهما خاطئة، إحدى طريقتي الفهم خاطئة قطعا، إما هذا طريقة الفهم أو تلك طريقة الفهم متضادتان، إحداهما خاطئة قطعا. فيقع تضارب في كاشفيتهما، وبالتالي ما رح نعرف وجود ارتكاز متشرعي عام على نفي الرأي الثالث. بما هو نفي الرأي الثالث؟ ما رح نعرف شيء من هذا الخلق، لأنه نفي الرأي الثالث عند الفريقين يكون بطريقتين مختلفتين، وهاتان الطريقتان بلي إحداهما خاطئة والآخر غير الخاطئ لا يبلغ إلى درجة يورث القاطع بنفي الرأي الثالث. إذ ربما لو أن أحد الطريقتين ينتبه على خطئه، أحد الفريقين لو كان ينتبه على خطئه لكان يختار الرأي الثالث، ربما كان يختار الرأي الثالث. لو كان أحد الفريقين ينتبه على خطئه ربما كان ينتقد الرأي الثالث. فلا نطمئن بوجود ارتكاز متشرعي عام ووضوح في الرؤية على نفي الرأي الثالث، ما راح يحصل لعدنا يقين بذلك، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على الإجماع المركب. لاحظ العبارة، الإجماع البسيط والمركب. يقسم الإجماع إلى بسيط ومركب. فالبسيط هو الاتفاق على رأي معين في المسألة، والمركب هو انقسام الفقهاء إلى رأيين من مجموعة ثلاثة وجوه أو أكثر، فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتا بالإجماع المركب. الفقهاء انقسموا إلى رأيين من مجموع ثلاثة وجوه أو أكثر من ثلاثة وجوه، فالوجه الثالث والرابع يعني الوجوه الأخرى غير هذين الرأيين الأوليين لا قائل به، غير هذين الرأيين لا قائل به، فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتا بالإجماع المركب. وما تقدم من الكلام كان الملحوظ فيه الإجماع البسيط، ما كنا نبحث فيه من كيفية كشف الإجماع كنا نقصد فيه الإجماع البسيط. وأما المركب من الإجماع، فإن افترضنا أن كل فقيه من المجمعين يبني على نفي الوجه الثالث بصورة مستقلة عن تبنيه لرأيه، يعني كل من الفريقين بقطع النظر عن رأيه ينفي الرأي الثالث، لا بسبب اتخاذه لرأيه صار ينفي الرأي الثالث، بل بقطع النظر عن انتخابه لرأيه ينفي الرأي الثالث. فالرأي الثالث مستقلا منفي في حد ذاته، منفيا عند كل الفريقين. إن كان هذا فهذا إجماع بسيط على نفي الرأي الثالث. فإن افترضنا أن كل فقيه من المجمعين يبني على نفي الوجه الثالث بصورة مستقلة عن تبنيه لرأيه، فهذا يرجع في الحقيقة إلى الإجماع البسيط على نفي الثالث، فيتم فيه الكاشفية، تتم فيه الكاشفية بالطريقة السابقة. وإن افترضنا أن نفي الوجه الثالث عند كل فقيه كان مرتبطا بإثبات ما تبناه من رأي، كل من هذين الفريقين إنما ينفي الرأي الثالث لأنه قد انتخب رأيه، إذن فيكون نفي الرأي الثالث بطريقتين مختلفتين. فهذا هو الإجماع المركب على نفي الثالث، ولا حجية فيه، لا قيمة لمثل هذا الإجماع، لأن حجيته إنما هي باعتبار كشفه الناشئ من تجمع القيم الاحتمالية لعدم الخطأ، وفي المقام نعلم بالخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين، أحد هذين الفريقين المتنازعين نعلم أنه خاطئ، خاطئ في طريقة نفيه للرأي الثالث، هذا له طريقة لنفي الرأي الثالث وذاك له طريقة أخرى لنفي الرأي الثالث، وأحد الفريقين خاطئ قطعا، إذن فربما يكون الرأي الثالث هو الصحيح، فلنبقى نحتمل صحة الرأي الثالث لأن حجيته إنما هي باعتبار كشفه الناشئ من تجمع القيم الاحتمالية لعدم الخطأ. وفي المقام نعلم بالخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين، فلا يمكن أن تدخل القيم الاحتمالية كلها في تكوين الكشف للإجماع المركب لأنها متعارضة فيما بينها، فيما بين أنفسها، في نفسها أكو تعارض، فيما بينها أكو تعارض، فلا يمكن أن تجتمع كل هذه القيم الاحتمالية لنفي الرأي الثالث كما هو واضح. الشهرة الوسيلة الثالثة من وسائل الإحراز الوجداني، وهذه الوسيلة الثالثة لا تتم دائما، قد تتم وقد لا تتم، لإحراز الدليل الشرعي، وهي عبارة عن الشهرة. الشهرة بقسميها، لأن الشهرة تارة يقصد بها الشهرة الروائية وتارة يقصد بها الشهرة الفتوائية. هل أنها تكفي لإحراز الدليل الشرعي أو لا تكفي؟ يقول السيد رضوان الله عليه أن الشهرة إجمالا تعرف بأنها هي الشهرة الروائية، هي الروايات العديدة التي لا تبلغ حد التواتر، هكذا تعرف الشهرة الروائية، كما تعرف الشهرة الفتوائية بأنها هي عبارة عن فتاوى متطابقة في مسألة واحدة لكنها ما دون الإجماع، تعدد الفتاوى على حكم واحد بحد ما دون الإجماع، فالشهرة الروائية هي ما دون التواتر، والشهرة الفتوائية هي ما دون الإجماع. عندئذ ما دام دخل عنوان التواتر وعنوان الإجماع في تعريف الشهرة، يعني نعرف الشهرة بما هو ما دون التواتر أو بما هو ما دون الإجماع، إذن فيختلف معنى ذلك باختلاف التفاسير للتواتر والإجماع. فإن فسرنا التواتر والإجماع بالتفسير الكيفي لا بالتفسير الكمي، يعني إن فسرنا التواتر والإجماع بمعنى ما يورث القاطع، التواتر إن فسرناه بعدد من الإخبارات المتوافقة التي تورث القاطع بالصدق، فسيكون معنى الشهرة يعني توافق عدد من الإخبارات لا تورث القاطع، لأنه ما دون التواتر، سيكون معنى ما دون التواتر يعني أن لا يورث القاطع. إن كان معنى التواتر هو عدد يورث القاطع بغض النظر عن أن هذا العدد يكون قليلا أو كثيرا، إن كان المقصود بالتواتر، إن كان معنى التواتر هو ذاك العدد من الإخبارات التي تورث القاطع، فسيكون معنى الشهرة، معنى الشهرة الروائية يعني ذاك العدد من الإخبارات التي لا تورث القاطع، هذا معنى ما دون التواتر، إذن فليست حجة. كما أنه شهر الفتوائية أيضا التي هي بمعنى ما دون الإجماع. إن فسرنا الإجماع بالتفسير الكيفي أيضا بهذا النحو، يعني الفتاوى التي اتفقت على رأي إلى درجة تورث القاطع، إن فسرنا الإجماع بهذا التفسير، تلك الفتاوى المتعددة على رأي واحد التي تورث القاطع بالحكم الشرعي، إن فسرنا الإجماع بهذا المعنى، فسيكون معنى الشهرة الفتوائية التي هي ما دون الإجماع يعني ما لا يورث القاطع، يعني ما لا يورث القاطع، فإن لم يورث القاطع طبعا أيضا لا قيمة له، لا يمكن الاعتماد عليه. فإذا كانت الشهرة الروائية والشهرة الفتوائية بهذا المعنى الذي ذكرناه يقابل التواتر الذي يورث القاطع ويقابل التواتر الذي يورث عفوا الإجماع الذي يورث القاطع، إن كانت الشهرة تقابل هذين فهي لا قيمة لها. وأما إذا فسرنا التواتر والإجماع تفسيرا كميا وجعلنا الشهرة ما دون ذلك الكم، سواء أورث القاطع أو لم يورث القاطع، إن فسرنا التواتر أو الإجماع تفسيرا كميا تطابق عدد معين أو تطابق كل الفقهاء، تطابق كل الفقهاء، بس هذا الرأي في التواتر ما عندنا، لكن في الإجماع عندنا تفسير التواتر بالتعيين الكمي ما عندنا، كلهم يقولون بأنه التواتر لا يمكن تفسيره بالتعيين الكمي، لأنه التواتر إنما هو ما يورث القاطع سواء كان قليلا أو كثيرا. ففي التواتر ما عندنا هيك نظرية، نظرية من يفسر التواتر بالتفسير الكمي المعين، لكن في الإجماع عندنا من يقول بأن الإجماع هو تطابق آراء الفقهاء بغض النظر عن أنه يورث القاطع أو لا يورث القاطع، الإجماع هو اتفاق جميع الفقهاء في عصر واحد، اتفاق جميع الفقهاء عددا سواء أورث القاطع أو لم يورث القاطع. إن فسرنا الإجماع بهذا المعنى وحتى التواتر لو أمكن تفسيره بمعنى من هذا القبيل بتعيين كمية معينة، فسيكون الشهرة التي تقابل ذلك لا تستبطن معنى عدم القاطع، عدم إيراث القاطع، لأنه لو لم نأخذ في التواتر والإجماع قيد حصول القاطع، لو لم نأخذ في التواتر والإجماع قيد حصول القاطع، فعندئذ في الشهرة أيضا ما رح يستبطن معنى عدم حصول القاطع، لأن الشهرة هي ما دون التواتر ما دون الإجماع، فإن لم نأخذ في معنى التواتر والإجماع حصول القاطع عندئذ الشهرة أيضا يكون معناها ما دون ذلك العدد، ما دون ذلك العدد سواء كانت تورث القاطع أو لا تورث القاطع. فإن كان للتواتر عدد معين سواء أورث القاطع أو لم يورث القاطع، فسيكون الشهرة الروائية ما كان أقل من ذلك العدد سواء أورث القاطع أو لم يورث القاطع. وإن كان الإجماع بمعنى اتفاق عدد معين على رأي واحد بقطع نظر عن أن يورث القاطع أو لا يورث القاطع، ستكون الشهرة الفتوائية بمعنى اتفاق عدد أقل من ذلك العدد أيضا سواء أورث القاطع أو لا يورث القاطع. إذن فبناء على هذا التفسير الشهرة لا بل قد تكون مورثة للقاطع وقد لا تكون مورثة للقاطع، يعني لا يدخل في معنى الشهرة كونها لا تورث القاطع، بناء على هذا التفسير سوف لا يدخل في معنى الشهرة في تعريف الشهرة قيد أن لا يورث القاطع، هذا القيد لا يدخل في تعريف الشهرة. وعلى هذا الأساس بناء على هذا التفسير من المعقول أن تتواجد لدينا شهرة سورة القاف، فإن بلغت حدا سورة القاف وإن كان ما دون التواتر وإن كان ما دون الإجماع، لكنه إذا أورثت هذه الشهرة، إذا أورثت القاف فهي حجة على أساس حجية القاف. أما إذا لم تورث القاف فليست حجة. طبعا يختلف ذلك باختلاف مثلا كيفية المخالفين في تلك المسألة. في تلك المسألة قد تكون تلك الأقلية لا نعرف رأيهم، وقد نعرف رأيهم أنهم يخالفون. وهؤلاء المخالفين هل هم من الفطاحل من العلماء المعروفين بالدقة أو لا، أو من العلماء الغير معروفين؟ هذه الخصوصيات تختلف تتفاوت. فربما تكون الشهرة تورة اليقين، ربما لا تورة اليقين من هالباب، لأنه يختلف باختلاف الحالات. ذاك المخالف هل هو من المشاهير أو ليس من المشاهير؟ ذاك المخالف هل عرفنا رأيه أنه يخالف أو لا، أو أن رأيه لم يصل إلينا ولا ندري هل أنه وافق أو خالف، وهكذا. يعني يختلف باختلاف الحالات.
لاحظوا العبارة،
الشهرة، كلمة الشهرة بمعنى الذيوع والوضوح لغة، وتضاف في علم الأصول إلى الحديث تارة وإلى الفتوى أخرى. عندنا شهرة في الحديث يعني في الرواية، شهرة روائية، وعندنا شهرة فتوائية. ويراد بالشهرة في الحديث تعدد رواة الحديث بدرجة دون التواتر، دون التواتر. ويراد بالشهرة في الفتوى انتشار الفتوى المعينة بين الفقهاء وشيوعها بدرجة دون الإجماع. ذاك دون التواتر وهذا دون الإجماع. عندئذ لابد وأن نرجع إلى معنى التواتر ومعنى الإجماع حتى نعرف ما معنى إن كان التواتر هو الذي يورث العلم أو الإطمئنان، فما دون التواتر معناه يعني ما لا يورث لا العلم ولا الإطمئنان، يعني فلا يتجاوز حد الظن. إذن فالشهرة في الحديث بهذا المعنى لا تكون حجة. والخبر الظني ليس من وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي، بل يحتاج ثبوت حجيته إلى التعبد الشرعي كما يأتي. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كيفيا، لاحظوا هنا في مقابل التواتر، كما أنه قال في التواتر إن حددنا تحديدا كيفيا، في الإجماع أيضا يقول إن حددنا تحديدا كيفيا، يعني أيضا بأنه هو عدد الفقهاء الذين يورث اليقين، يورث العلم. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كيفيا بتعدد المفتين إلى درجة موجبة للعلم، ولو بمعنى يشمل الإطمئنان أيضا، لأن الإطمئنان حجة، فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى. ذاك التوضيح السابق كان يرتبط بالشهرة في الحديث، وهذا يرتبط بالشهرة في الفتوى. لا تتجاوز الشهرة في الفتوى التي فرض فيها أن تكون دون الإجماع، لا تتجاوز عمن؟ لا تتجاوز درجة الظن بالدليل الشرعي، لأنه المفروض أننا فسرنا الإجماع بتلك الدرجة من الفتاوى التي تورث العلم أو الإطمئنان، فما دون ذلك يعني شنو؟ ما دون ذلك يعني لا يورث العلم ولا الإطمئنان، وهو ليس كافيا ما لم يقم دليلا على التعبد بحجيته. هذا كله بناء على تفسير التواتر والإجماع بالتفسير الكيفي، يعني بمعنى يورث القاطع بقطع النظر عن كميته، بمعنى يورث القاطع، فيقابله ما لا يورث القاطع فليس حجة. وأما إذا حددنا الإجماع تحديدا كميا، لاحظوا هنا التحديد الكمي، يصب على الإجماع فقط، ما يصب على التواتر، لأنه لا قائلة في باب التواتر، لا قائلة بأن التواتر يحدد بتحديد الكمي فقط، لأن التواتر كلهم يفسروا بما بالعدد الذي يورث القاض سواء كان قليلا أو كثيرا، كلهم يحددون التواتر بالتحديد الكيفي، لا أحد يحدد التواتر بالتحديد الكمي. ولهذا نظرية التحديد الكمي هذه النظرية يصبها على من؟ يصبها على الإجماع، ما يصبها على التواتر. يقول: وإذا حددنا الإجماع تحديدا كميا عدديا باتفاق مجموعة الفقهاء، سواء أورث القاضي أو لم يورث القاضي، اتفاق مجموع الفقهاء إن فسرنا الإجماع بهذا التفسير الكمي، كان معنى الشهرة في الفتوى تطابق الجزء الأكبر من هذه المجموعة، إما مع عدم وجود فكرة عن آراء الآخرين. من أعرف ذول الأقلية شنو رأيهم؟ أو مع الظن بموافقتهم أيضا، أو مع العلم بخلافهم. المهم أن ما علمنا من فتواهم هو الأكثرية، والأقلية لم نعرف فتواهم، إما عرفنا فتواهم المخالف أو ظننا بفتواهم أو شككنا أنهم ماذا يفتون الأقلية بهذا النحو. إما مع عدم وجود فكرة عن آراء الآخرين، يعني يقصد بالآخرين يعني الأقلية، أو مع الظن بموافقتهم أيضا، أو مع العلم بخلافهم. والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي، يعني هذه الشهرة بهذا المعنى إذا أورثت القاض راح تحول إلى إجماع، لأنه إذا راح يتحول إلى إجماع بالمعنى السابق من الإجماع، إذا أورث القاض فراح يتحول إلى الإجماع الكيفي، إلى الإجماع بالمعنى السابق، لأن الإجماع بالمعنى السابق ماذا كان يعني؟ كان يعني توافق عدد من الفقهاء بحيث يورث القاض. فالشهرة بالمعنى الثاني قد يكون هو الإجماع بالمعنى الأول، لاحظتوا؟ لأنه إذا فسرنا، إذا أدخلنا حصول القاض في معنى الإجماع، فسيكون الميزان في حصول الإجماع هو حصول القاض وإن لم يتطابق كل الآراء. وأما إذا لم ندخل حصول القاض في معنى الإجماع بل فسرنا الإجماع بتوافق جميع الآراء، فإذا كان أقل من جميع الآراء راح يسمى شهرة، ما راح يسمى إجماع وإن أورث القاض. فبناء على هذا التفسير الثاني، اتفاق عدد أقل من الجميع، أقل من جميع العلماء، اتفاق الأكثرية على رأي، إن أورث القاض بناء على هذا التفسير الثاني لا يسمى بالإجماع بل يسمى بالشهرة، لكن بناء على التفسير السابق كان يسمى بالإجماع، بناء على التفسير السابق الذي يفسر الإجماع بما يورث القاض. فهذه الشهرة التي أورثت القاض بناء على التفسير السابق يسمى بالإجماع. وعليه فمثل هذه الشهرة إذا وصلت حد اليقين يكون حجة. والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي، يعني بالتفسير السابق المتقدم، وتوجب إحراز الدليل الشرعي بحساب الاحتمال، وهو أمر يختلف في مورد إلى آخر، قد في بعض الموارد يورث اليقين في بعض الموارد لا يورث اليقين، لأن القيم الاحتمالية تختلف، بعضها أقوى بعضها غير أضعف، كما أن إحراز مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض. هذا البعض الذي خالف المشهور، هل هو الشيخ الطوسي، هل هو الشيخ مثلا الكليني من الفطاح، من فطاح المعروفين من العلماء، او لا، او بعض الغير معروفين، الغير معروفين بالدقة، غير المعروفين بقوة العلم، يختلف. كما أن إحراز مخالفة البعض يعيق عن الكشف عن الكشف القطعي، يعني يمنع، يعيق معنى يمنع
عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض وموافقة وموقعه، يعني موقعيته من العلم والفضيلة والدقة ولخصوصيات أخرى. ثم إن في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجيتها الشرعية تعبدان. الشهرة في الفتوى هل هي حجة تعبدان أو لا؟ هذا له بحث مستقل وهذا خارج عن محل الكلام، وإنما يدخل في قسم الدليل غير الشرعي. يكفي والحمد لله رب العالمين. سيرة قوية جدا امتدت جذورها بشكل واسع في العمل بخبر الثقة. هذا الأمر المهم لا يكتفى في مو لا يكتفي لا يكتفى إذن النقاط مصحيحة النقاط يا مصحيحة لا يكتفى في الردع عنه عادة بإطلاق، يعني عادة الشارع لا يكتفي في الأمور المهمة بردع بسيطا من هذا القبيل. عادة في الأمور المهمة يردع بردوع قضية، لا يكتفي بمثل هذا الردع الضعيف، لأن مثل هذا الأمر المهم لا يكتفى في الردع عنه عادة بإطلاق دليل من هذا القبيل، بل هو بحاجة إلى ردوع صريحة قوية متعددة كثيرة. يكفي والحمد لله رب العالمين.